هنا لما سمعوا كلمة الدين النصيحة على سبيل المبالغة ولا على سبيل الحقيقة أو على سبيل الأغلبية، يبحث العلماء هذا المبحث. هنا يسمى عند البلاغيين القصر الدين النصيحة، قصرت الدين في النصيحة. قالوا هذا على سبيل التغليب، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحج عرض، فهو فيه السعي، فيه الرمي، فيه التجرد، إذن كل هذا من الحج. ولكن يأتي الحج عرفة، طب بقية الأركان والأعمال الأخرى؟ قالوا معظم أركان الحج عرفة. قالوا لا، السعي كمن ركن، الطواف كمن ركن. قالوا كل عمل قد يدرك في غير وقته إلا عرفة، لأنها إن فات عرفة فات الحج، والطواف والسعي اللي باسم الحج كل هذا ينقلب إليك إلى عمر. وإذا فاته الوقوف بعرفة فلا رمي ولا شيء يتبع، ولا اعتداد بالطواف والسعي الذي كان باسم الحج من قبل. فلو جاء وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم فاته الوقوف بعرفة، انقلب السعي من حج إلى إيش؟ إلى عمر، ويتحلل بعمر. إذا من باب التغليب والتنبيه على الأهم، فإذا قلنا من باب التغليب والتنبيه على أهم ما في أمور الدين كانت النصيحة، وإن جئنا إلى الشمول وأخذ اللفظ على ظاهر مدلوله بأن الدين النصيحة شملت النصيحة بعمومها المسميات التي جاءت في هذا الحديث. وكيف تكون النصيحة لله أولا؟ قالوا إذا كانت النصيحة هي تخليص الشيء، فنصيحتك لله إخلاصك، نيتك مع الله، محبتك لله، ومن نصحك لله أن تحببه في خلقه وتحبب خلقه فيه. ولذا جاء عن بعض العلماء أن أشد الناس عبادة أو أعبد الناس إلى الله من حبب العبادة في الله، لأنك إذا حببت العبادة في الله جمعتهم على الله، حببت الله عند لعباده صاروا يحبون الله، أو إذا دللتهم على طريق محبته. ولذا ينقلون عن القاضي عياض المحبة أشد تعبدا من الخوف. وقالوا عن ابن المبارك وغيره لو أن لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخاف منك أيهما أقرب إليك؟ قال الذي يحبك، لأنه يطيعك في حضورك وينصح لك في غيبتك ويأتمنك ويؤدي إليك في أماناتك، لكن الذي يخافك إن كنت حاضرا ربما استقام، وإن غبت عنه إذا غبت عنه ما في خوف، ربما قصر في واجبك أو لم يؤدي إذا أتمنته. إذا المحبة أشد من الخوف. ونحن يهمنا فيما يتعلق بالنصح لله، قالوا أول الواجبات أو أولا النصح لله قسمان، فرض ونافلة. أما النصح لله الذي هو فرض على كل عبد فهو إخلاص العبادة لله وعدم اتخاذ شريك أو أن يشرك معه غيره في أي جانب من الجوانب، وأن يصف الله بما وصف به نفسه على سبيل الجلال والكمال، وأن ينفي عنه ما لا يليق بجلاله وكماله. هذا نصح لله. ثم هو في هذا هو الفرض. وفي النوافل أن تكون حبه لله وما فيه مرضاة الله أشد من حبه لنفسه. ثم بعد ذلك يكون داعية إلى الله، يكون ناصحا فيما بينه وبين الله. والنصح لكتاب الله هو خدمة كتاب الله بكل ما أوتي من قوة، وذلك إما بحسن النية في اتباع الكتاب وهذا عام في الجميع، وإما بمداومة تلاوته وتفهم معانيه، وكذلك اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومن الإخلاص لكتاب الله ما قام به العلماء من بيان طريقة تفسيره وبيان طرق ومناهج معرفته وبيان مدلوله، فكل ما كتب في علوم القرآن وتفسير القرآن وتجويد القرآن وما كان من كتابة القرآن وحفظ خط القرآن وكل ما دون من حرف في سبيل حفظ القرآن فهو نصح لكتاب الله. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القتل يستسري في القراء جاء إلى أدرك كتاب الله من الضياع. يبقى عمر لما جاء إلى أبي بكر يستحثه على جمع القرآن كان بذات عيش النصح لكتاب الله من عيش من الضياع. وهكذا كل ما يتعلق بالقرآن من حفظ وعلم وتعليم وتأمل وما يتعلق بهذا من جميع الجوانب. ولرسوله صلى الله عليه وسلم لرسوله في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأينا النماذج من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يسدونه بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم وبالعالم كله، وذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحبته في قلوبهم من شدة نصحهم إليه. ونحن نعلم قضية حباب بن الأرد أو خباب بن الأرد حينما أخذ أسيرا وأخذوه أرادوا أن يقتلوه في مكة وأخذوه إلى الحل وقالوا له هلم يا خباب أتود أن يكون محمد مكانك هنا ونخلي سبيلك؟ شوفوا هذا العرض، السيف مثلث على عنقه ويقولون بس تكلم تمنى فقط، أتتمنى أن يكون محمد اللي هو سبب أخذك وأسرك أن يكون محلك هنا تضرب عنقه وتسلم أنت ونخلي سبيلك؟ ماذا كان جوابه؟ لم يبال بسيوفهم ولم يبال بجمعهم ولم يبال بالحياة كلها، بل يقول لا والله لا أرضى له ذلك، بل ولا أن يشاك بشوكة وهو في مكانه بالمدينة. الدافع لهذا شدة النصح لرسول الله. وهكذا امتثال الأوامر فيما ينفذه العبد كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه لو جئت النماذج، علي رضي الله تعالى عنه لما نام في الفراش وهو خارج للهجرة أيضا نصحا لله ولرسوله طاعة. أبو بكر حينما يمشي تارة أمامه وتارة عن يساره ويقول انتظر يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، كل ذلك من باب النصح لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كلها وتاريخ سلف الأمة كله إنما هو في بيان النصح من أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده نحن تقدم لنا بأن التحاكم لكتاب الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله وإيش؟ إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله رد إلى إيش؟ إلى كتاب الله دائما وأبدا، والرد إلى رسول الله في حياته إلى شخصه صلى الله عليه وسلم وبعد مماته انتقال إلى الرفيق الأعلى لمن؟ لسنته. وكذلك الآن من النصح لرسول الله في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه النصح لسنته من بعده، لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. يبقى النصح لرسول الله، النصح للسنة بأي شيء، بنصرتها، بتدوينها، بحفظها، ببيانها، وعلم المصطلح كله الذي يبين صحيح الأحاديث من حسنها من ضعيفها من علله، ومباحث الرجال كل ما دون في علم الرجال، الإصابة، ابن الأثير، كذا وكذا، كل ما دون فيما يتعلق ببيان حال الرواة. هذا الرجل ثقة نقبل حديثه، هذا الرجل ضعيف نتوثق ونشوف له ايش مستند وشواهد، هذا كذاب، هذا منكر الحديث، كل ذلك لأي شيء؟ نصح لأي شيء؟ للسنة، حتى لا نجمع بين غص وسمين، نتبين حقيقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء الرجال الأعلام أيدهم الله ونصحوا لسنة رسول الله نصحا لله ولرسوله، وبينوا لنا الصحيح من السقيم والصحيح من العليل والمقبول من المرفوض في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد هذا العمل، يأتيك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسك فيه شيء، أنت بين أحد أمرين، تنصح لسنة رسول الله وتنصرها وتعمل بها وتترك رغبات نفسك، أو تترك السنة وتأخذ رغبات نفسك. هنا يأتي النص، وكما تقدم لنا أو يأتي في باب الإجارات حديث جابر رضي الله تعالى لما جاء إلى أهل العالية قال جئتكم بأمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم كان لكم فيه خير، ولكن طاعة رسول الله خير لكم. نهى صلى الله عليه وسلم عن إيجار الأراضي أو تأجير الأرض بما يكون على رؤوس الجداول والمازيانات، كانوا يؤجرون الأرض قسمين بين صاحب الأرض وبين اللي يزرعها. يقول صاحب الأرض اللي يطلع على القنوات واللي في رأس الجدول رأس الحوض هذا لي، والباقي في عرض الحوض هذا لك أنت يا إيه يا الزارع. فقد يصح هذا ويموت ذاك أو يضعف ذاك فيكون هناك الغبن. فبين صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من التأجير، وقال بذهب أو فضة أو جزء مشاع مما يخرج من الجميع. طلعت مثل 10 أراجب على النصف أو على الثلث أو على الربع، يجمع حصاد المازيانات ورؤوس الجداول ووسط الجداول وكله سواء ونسبة مئوية مضطردة. فقال نهى عن أمر كانت لكم فيه مصلحة، ولكن طاعة رسول الله خير لكم. هناك في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيش؟ الخيرة من أمرهم. يا سبحان الله، هنا والله حقيقة الإيمان، وهنا المقياس الحقيقي. تأتي في زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطبها رسول الله لزيد بن إيش؟ حارثة. ومن زيد بن حارثة؟ كان تبناه في الجاهلية، او اخذته خديجة، او اخذ اسيرا ووصل الى خديجة رضي الله تعالى عنها، فوهبته لرسول الله يخدمه. فجاء ابوه وعمه بالفداء وقال يا محمد بلغنا ان ابننا زيد عندك وهذا فداؤه تريد ان تفاديه. قال هل لا خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال اناديه وأسأله إن كان يريدكم فبغير فداء، وإن كان يريدني فما أنا بمفاد شخصا يريدني. قال والله أنصفتني، تعال يا زيد تعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. قال جاءوا بفدائك وأخبرتهم إن أردت أهلك فاذهب معهم بدون فداء، وإن اخترتني فما أنا بمستغن عنك. ماذا قال زيد؟ والله لا أختار أحدا عليك أبدا، لسه ما كانش رسول. بمجرد مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قال أبوه ويحك يا زيد، أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال وما لي لا أختاره، والله ما قط قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. فين هذا الجماعة؟ الإنسان ما تصبر على هذا الشيء مع ولده، حتى على نفسه أحيانا يتضايق، ليش ما فعل هذا وليش لم يفعل ذلك؟ فخادم عنده لم يفعل شيئا ما يعاتب عليه، فعل. يكون بعض العلماء يقول عنهم كان له بعض الأولاد سيء الأخلاق شوي، قال يا أخي أنت عالم وفاضل وهذا ولد كذا، لماذا لم تؤدبه؟ قال لا أفسد أخلاقي بإصلاح أخلاق غيري. كان هذا فيه تقصير، ولكن إلى هذا الحد، لو أخذ يعنف ويصيح ويعمل، هذه الصورة قد يأباها بعض الناس، فيفسد أخلاقه من أجل أن يصلح غيره. الذي يهمنا بأن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة، لأنه كان في عقدة ربه يتعهده من قبل أن يولد، وصانه من السفاح، وما كان رضيعا شق صدره وأخذ حج الشيطان منه إلى آخره. جاء زيد، لما رضي زيد واختار جوار رسول الله وصحبته بما يكافئه، أخذه وطاف به في حول الكعبة وأعلن زيد ابني. ابنك من زيد ومن أم عندك، يعني زيد البيت تبني، وكان التبني قاعدة معروفة عند العرب، من تبنى أحد كان بمثابة ولده نصل به، يرث عنه ويرثه ويؤدي عنه كواحد منهم خلاص. لكن هذه الناحية أراد الإسلام أن يفصل، وإذا تزوج الابن بالتبني صارت ابنته حليلة ولده، وحليلة الولد لا تنكح، فأراد الله أن يبطل التبني ويبطل حرمة زوجة التبني. ولكن كان درس كبير، أبطل الله هذا في من؟ ها؟ في شخصية رسول الله ومن تبناه، وفي ابنة عم رسول الله. فيأتي رسول الله ويخطب زينب لزيد بن حارث. انظر إذا هذه القضية، نريد أن نتبين هذه القضية في هذا المعرض، وأنه يسلب الخيرة من أمرهم. والقضية ما هي عادية، ما هو ثوب يلبسه يرجعه، ولا طعام يأكله ينتهي منه، ولا بيت يسكنها ولا تأخذ منه، لا، ده قضية لها أبعاد بعيدة جدا. من حيث المجتمع زينب وفي الذروة من النسب، وزيد مهما كان أصله جرى عليه الرق. هل هناك تقارب بين زيد؟ هناك معادلة؟ ها؟ هناك تقارب بين زيد وزينب؟ ما في اللي في حرف الزاي فقط، لكن بعيدين جدا. فزيد جرى عليه رق، وزينب في القمة من النسب، فهي تواجه المجتمع، كيف ترضى أن تتزوج برجل جرى عليه رق وهي في القمة من قريش؟ فإذا تزوجته لأول وهلة تقابل المجتمع بهذا ولا لا؟ يصعب عليها. لو أننا جئنا من ناحية أخرى، هذه زيجة وعشرة وفراش ومعاشرة، إذا تجبر على شخص لا رغبة لها فيه. فزينب كانت تواجه المشكلة من جانبين، جانب مواجهة المجتمع للفارق البعيد بينهما، وليس هناك معادلة وليس هناك تكافؤ بينهما، وزينب تواجه أيضا إذاء في شخصيتها أن تكون فراسا لمولى سبق عليه الرق. ولكن يأتي القرآن وأخوها يأبى ذلك ويمتنعون، ولكن ينزل قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قضى وحكم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الخيرة لمن؟ لمن يا جماعة؟ لله. أليس الخلق كلهم عبيد لله؟ هل يمنع الخالق من أن يتصرف في خلقه؟ إذن من حق المولى سبحانه، إن الله يحكم ما يريد، إذن حكم الله مقدم على رغبات الناس وعلى اختياراتهم. ولذا جاء الحديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه ورغباته تكون تبعا لما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون السنة والكتاب تبعا لأهواء الناس وكل يجرها إلى حيث شاء. لا وكلا، بل الأهواء التي تتبع ما جاء به رسول الله. حينئذ ماذا قال زينب بعد نزول الآية؟ وماذا قال أخوها؟ رضيت. انتهى الأمر. ما كانت زينب تعلم بأن هذه مقدمة، وأن الله سبحانه زوجها لزيد قبل أن تتزوج رسول الله؟ ونستطيع أن نقول لما رضيت بحكم الله وألغت اختيارها كان أمرا مؤقتا، وعوضها الله أن تصبح زوجة لرسول الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ثم قبل الأول، لكن لا، لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم. إذا كان زواج زينب من زيد ابتداء لقضاء الله، ولما تركت خيارها وقدمت ما اختاره الله وقضاه عوضها الله خيرا من زيد، وكانت زوجة لرسول الله وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذا النصيحة لرسول الله، النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله، العنوان الكلي السمع والطاعة. ولأئمة المسلمين وعامتهم. يكفينا هذا القدر في هذا الحديث، وغدا إن شاء الله إكمال الجزء المتبقي لما فيه من واقع عمل الناس. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنه هناك مثل ما يقول الأخ: هل من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله الدعوة إلى الله بالحكمة؟ أشرنا بأن النصيحة إلى الله أن تحبب الخلق في الله، ويصبح العبد يحب ربه أكثر مما يخاف. والنصيحة لكتاب الله أن تعلم فتعلم القرآن وتعلم الناس إياه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا موقفك من السنة كموقفك من كتاب الله. أما كون الدعوة إلى الله نصحا لله بأسلوب ما، فهذا محله ولعامة ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن فعلا الدعوة إلى الله بما أمر الله نصيحة لله. الله سبحانه وتعالى جعل للدعوة إليه قواعد وإطارات. أولا يجب أن يكون الداعي قبل أن يتعرض للدعوة عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وأن يكون حكيما في أسلوب أمره وفي أسلوب نهيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم، وكما يقول البخاري: الباب العلم قبل العمل. لأن الله تعالى قل فاعلم
أنه لا إله إلا الله. وبعد البصيرة ورؤية الأمور وتوقع نتائج الأمر والنهي أنه لا يأتي بأشد من الموجود، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. فتبصرت أولا وعرفت، جئت للتنفيذ العملي بالحكمة والموعظة، الموعظة بس الحسنة. إذا الموعظة فيها حسنة، ومفهوم الحسنة فيها إيش؟ في موعظة قد تكون بغير حسنة، وهذا الذي سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن جاء الأمر إلى جدال أو إلى نقاش بالتي هي أحسن، وسيأتي زيادة تنبيه عليه إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.